وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا بعون الله وتوفيقه نواصل دروسنا من كتاب الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية، ووقفنا في كتاب الجنائز، ولعلنا تكلمنا عن الفصلين الأوليين، ونتكلم بعون الله سبحانه وتعالى في يومنا هذا عن الفصل الثالث من هذا الباب، وهو كتاب أحكام الجنائز. يقول المؤلف وهو الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، قال: فصل. قال: الفصل الثالث تكفين الميت. ثم قال: ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكين من غير مغالاة. ويكفر الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطيب بدن الميت وتكفينه. أنتهى كلامه رحمه الله في هذا الفصل. قال رحمه الله: الفصل الثالث، أي أن هذا الكتاب يحتوي على عدة فصول، وهذا هو الفصل الثالث من هذا الكتاب. قال: ويجب تكفينه بما يستره. فقوله رحمه الله يجب تكفينه بما يستره، نعم، واجب على من قام على الميت أن يكفنه بما يستره، بما يستر جسمه، هذا بالنسبة للواجب. فتكفينه واجب، ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما مات ذلك الرجل الذي وقصت به ناقته وانعقست رقبته فمات، قال: كفنوه بثوبين، وهو مشرك، قال: كفنوه بثوبين. وكذلك أيضا أمر النساء أن يكفن ابنته كما في حديث أم عطية، وكذلك أيضا جاء عند الإمام مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوما، فذاكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. ومعنى فليحسن كفنه أي فليكفنه كفنا كافئا. وأما نوعية الكفن فالأفضل أن يكون من النوع من اللون الأبيض، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير ثيابكم البياض ألبسوها وكفروا فيها موتاكم. بهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أيضا عندما قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يجدوا معه إلا نمرة، والنمرة هي قطعة من الثياب، نوع من الثياب جمعها نمار، كانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غطوا رأسه وضعوا على قدميه من الإبخر، وهنا من العظام من الأشجار. وهذا دليل يدل على ماذا؟ على الوجوب، لأنه لو لم يكن كذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع على قدميه من الإبخر، مع أنه قد كفن بتلك النمرة التي لا يملك مصعب إلا هي رضي الله عنه وأرضاه. فعلى هذا واجب أن يكفن الميت بما يستره، أي بما يستر جسده ويغطي جسده، ولا يلزم أن يخيط الكفن، لا، بل يكون لفائف كما فعل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا تكفين الميت واجب، تكفين الميت واجب، حتى لو لم يملك الميت إلا قيمة الكفن يشترى بما يملك كفنا ثم يكفن هذا الميت. وعلى افتراض أنه لا يوجد معه شيء إلا الثياب التي عليه يكفن به، إذا لم يوجد ما يكفن به، فلا بد من الستر، لا بد من الستر. والموتى كانوا القتلى قتلى أحد دفنوا بثيابهم رضي الله عنهم وأرضاه. لهذا تكفين الميت واجب على من بعده، واجب على من بعده. وكما سيأتي يكون الكفن لفائف بيضاء يلفلف بها، ليس كما يفعل البعض ربما خيطوا السروال السراويل ربما ارتدى العمامة ربما لا. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 3 ثياب سحولية، أي من الثياب التي تصنع في السحول في اليمن. قالت: ليس فيها قميص ولا عمامة، ما فيها شيء خير، يعني فيها ملفلف يلفلف على الجسد ويربط بأربطة، هذا هو الذي يشرع في حق الميت. قال: ولو لم يملك غيره، يعني حتى لو لم يملك الميت إلا الكفن، لا بد يكفن به. ما يقال كما يقال الحي أولى بالميت، لا، الكفن لا بد منه، الكفن واجب، لا بد أن يكفن الميت حتى لو لم يملك إلا قيمة الكفن فقط، لا بد أن يشترى له بذلك المبلغ كفنا ثم يكفن به. لهذا قال: ولو لم يملك غيره، أي لو لم يملك من المال ولا من الكذا إلا الكفن فقط إنه يكفن. قال: ولا بأس بالزيادة مع التمكين من غير مغالاة، يعني لا مانع أن يكفن بأكثر من ثوب، بأكثر مما يستر من ثوب، لكن من غير مغالاة، من غير غلو، هذا هو. والإسراف لا يجوز، الإسراف لا يجوز، لأن الكفن لا ينفع، اللهم إني حتى يغطى في قدره، هذا هو، وإلا ما هناك منفعة عظيمة. لهذا أبو بكر رضي الله عنه يعني طلب أن يكفن بثوب كلف، فقيل له بالجديد من الميت، الحي أولى بالجديد من الميت رضي الله عنه وأرضاه. لهذا الحمد لله في زماننا هذا قد تيسرت الثيابات وكثرت الثيابات، فلكن كما سمعتم إذا قسم الميت بما يكفي بدون غلو وكذلك بدون يعني إسراف هذا لا. أما كون أن الإنسان يسرف زيادة هي ما تنفع أصلا، ما ينفع. المطلوب هو ستر الميت، هذا هو المطلوب. ولهذا قال ولو لم يملك غيره ولا بأس بالزيادة مع التمكين من غير مغالاة. وذكر في هذا حديث مصعب، قصة مصعب، قال لما في الصحيحين عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد، من هو مصعب بن عمير؟ قتل يوم أحد، يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الجسد. من الجسد خباب بن الأرت رضي الله عنه، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم يعني أسلموا وتحملوا المشاق، ولكن صبروا، فمنهم من أينعت له ثمرته يعني وفهو يهجبها، أي منهم من وصل إلى أجر عمله في الدنيا فبسطت عليهم الدنيا فهم يتنعمون ببعض نعيمها، ومنهم من لم يصل إلى شيء من ذلك، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله في المدينة، دعا إلى الله فأسلم على يديه عدد كبير من الأوس والخزرج، أسلم عليه عدد من الأوس والخزرج، وعند في غزوة أحد في معركة أحد قتل رضي الله عنه وهو يحمل العلم، يحمل الراية رضي الله عنه وأرضاه، قتل في يوم أحد، قطعت يده الأولى ثم الثانية ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه. فعندما أرادوا أن يدفنوه ما وجدوا معه إلا نمرة، يعني عليه ثوب قطعة واحدة، فكانوا يغطونه بها، وكانت بصيرة، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فقال الرسول غطوا رأسه وضعوا على رجليه من الإذخر، الإذخر نوع من أنواع الأشجار. هذه حالته رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان مصعب لا يملك إلا النمرة فكفنه بها، وهذا دليل على قوله رحمه الله ولو لم يملك غيره ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، أي من غير غلو في الكفن. ثم ذكر حديث، الحديث الذي رواه البخاري، وأشار أيضا إلى ما جاء في الصحيح، إلى ما جاء في الصحيح عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية فقال لها عندما ماتت ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال ثم إذا قال ثم اشعرنني أو نعم أو آذنني إذا أكملتن ذلك، آذنني أي اخبرنني بالخبر. فأخبرته أم عطية فأعطاها حقوه أي أعطاها إزارة وقال لها اشعرنها من تحت الكف. هذا يدل على ماذا؟ على أنه يجوز زيادة الكفن إذا كان ليس هناك مغالاة ولا إسراف، لأن الرسول أعطى الإزار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما إزارة ليكفن يعني ابنته، هذا من أجل التبرك، لأن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع. ثم ذكر أيضا ما جاء عند الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال فيكم كفنتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت في ثلاثة أثواب بيع سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أبو بكر رضي الله عنه سأل عائشة فيكم كفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فتحسن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذهب أبو بكر إلى أهله فظن أن الرسول قد تحسن، فعندما وصل وكان أهله في عوالي المدينة، ما وصل إلى العوالي فجاءه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد مات، فنزل وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يسأل فيكم كفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة ثياب بير سحولية، يعني من صناعة السحول، فدي كان تصنع سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني يسأل من الله أن يقبضه في اليوم الذي قبض به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا؟ تبركا بهذا بما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مريض رضي الله عنه، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق، يعني هذا يعني قد استسق بالي. قال إن الحي أحق من الميت، إنما هو للمهلة، يعني من أجل يستتر الواحد لا ما يدخل داخل القبر، لا ما يستتر بالصورة، ما هو إلا للمهلة حتى يستتر بالصورة. قالت فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح، يعني مات تلك الليلة، يعني سأل الله أن يميته تلك الليلة، لأن الرسول مات يوم الاثنين وهو كان يوم الاثنين، فقال أرجو ما بيني وبين الليل، فمات في تلك الليلة في يعني ليلة الثلاثاء رضي الله عنه وأرضاه. قال والأولى أن يكون الكفن من الأبيض، هذا معروف، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، يعني أن البياض هي من خيار ثياب الناس، بل هي أفضل الثياب، أفضل ثياب الرجال هي البياض، ولهذا قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. والرجال والنساء سواء في الكفن، الرجال والنساء في الكفن سواء، خلاف اللبس العادي فإنه لا ينبغي للمرأة أن تلبس الذي يشبه ثياب الرجال، الأولى أن لا تلبس الأبيض الذي يشبه ثياب الرجال إلا إذا كان من قماش النساء المعروف. يقول من غير مغالاة، يعني لا يكون هناك غلو في تلك لأنه لا فائدة. على سبيل المثال هناك ثياب رخيصة وهناك ثياب ثمينة غالية، فقد ربما يقول أنا أحب صديقي هذا فأنا أشتري، على سبيل المثال أشتري هذا الكفن حتى لو كلف 20,000 ريال. نقول لا، ليس من السنة، هو المطلوب ستر الإنسان فقط. وهذا المبلغ الزائد على الكفن الذي المطلوب ممكن تأخذ هذا المبلغ وتتصدق به على الميت، أفضل أفضل وأنفع، لأن الكفن لا ينفع الميت، هو مجرد ستر يستتر به حتى يدخل القبر فقط، وما هي إلا أيام، ثم التراب يأكل الكفن ويأكل الجسد، يعني ما يبقى شيء. فالكفن ما هو إلا ستر يستر به الميت حتى يوارى بالتراب، حتى يوارى بالتراب. فالمغالاة في الكفن هذا لا يجوز، وهذا ليس من السنة، وهذا ليس فيه فضيلة، بل هذا مخالف للشرع، لأن الإسراف لا يجوز، والمغالاة في الشيء الذي مثل هذا لا يجوز، وكذلك التبذير لا يجوز. فحسبنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأصحابه في الكفن، وليست منقبة للإنسان، يعني إذا كفن يعني بكفن غالي له منقبة، لا ما فيها منقبة. قال ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن، أمر أن يدفن قتلى أحد بثيابه، ما نزعت ثيابهم منه، ولأنه لا يشرع غسل الشهيد، فالشهيد الأولى في حقه أنه يدفن بثيابه الذي قتله، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بثيابهم، ونحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث ابن آدم على ما مات عليه، وقال أيضا في ذلك الذي وقصت به ناقته فمات في عرفة وهو محرم، قال كفنوه بثوبين، وغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبين ولا تمسوه طيبا فإنه، ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني مات ملبيا يبعث ملبيا، فهو يبعث بحالته التي مات عليه. فالشهيد أمر أن يدفن بثيابه لأنه يبعث بتلك الثياب التي تلطخت بالدماء بين يدي الله رب العالمين، شهادة له أنه قتل في سبيل الله. فلهذا يشرع دفن الشهيد بثيابه التي قتل فيها، ولا يشرع نزعها، وتكفينه بغيرها، إلا إذا كانت هذه الثياب قد أخذت منه. على سبيل المثال لو أن شخصا قتل فجاء العدو وسلبه هذه الثياب لأنها غالية وثمينة وأصبح عارية، فنحن نقول في مثل هذا نكفنه بثياب، نأتي بكفن ونكفنه. أما إذا كانت هذه الثياب باقية عليه لا نكفنه بها، أما إذا أخذت منه فلنا أن نأتي بثياب ونكفن. ثم نقول من هو الشهيد الذي يكفن بثيابه؟ الشهيد هو الذي يقاتل العدو الكافر في سبيل الله، الذي قتل في سبيل الله. أما الشهداء الذين ليسوا من هذا الصنف فهؤلاء يعاملون معاملة الموت، لأنهم الشهداء أكثر منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهداء أمتي سبعة: الميت في سبيل الله، والمقتول في سبيل الله، والمطعون، والمظلوم، والغريب، والحريق، وصاحب الهدم. صاحب الهدم هل الشهداء؟ لكن من هو الذي يعامل بهذا؟ الذي يدفن بثيابه ولا يصلى عليه؟ هو هذا واحد فقط، الذي قتل بيد العدل، الذي قتل بيد العدل في سبيل الله. أما من قتل على سبيل المثال دون دم أو دون مال أو دون عرض، فهذا وإن كان ينال أجر الشهادة لكن لا يعامل معاملة الشهيد بالدفن والغسل والصلاة. لا، هذا له أجر الشهادة لكن لا يعامل معاملة الشهيد الذي قاتل في سبيل الله حتى قتل. شخص مثلا أراد بعض الناس أن يقتله ظلما فدافع عن نفسه لكنه قتل ظلما بدون ذنب، ما في ولا سبب. نقول هذا قد ينال أجر الشهادة لأنه دافع عن نفسه فقتل، له أجر الشهادة. لكن هذا لا يقال لأهله كفنوا بثياب الله، نقول بل انزعوها وكفنوا وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه، لأن الأحكام لا تترتب على هذا. وإن كان له أجر الشهيد، حتى وإن كان له أجر الشهيد فهذا المعاملة غير والأجر غير. كذلك مثلا شخص اعتدى عليه ناس في الطريق وأرادوا أخذ ماله قهرا منه بدون سبب بدون ذنب، ماشي في الطريق بسيارته أو كذا أو كذا، ما شعر إلا من سبيل من يقتله، إما أن تسلم مالك وإما أن تقتل، ما في أي سبب فدافع فقتل. نقول هذا له أجر شهيد، يقول الرسول من قتل دون مال فهو شهيد، لكن يتعامل معاملة الموتى، يعني ينزع منه ثيابه ويغسل ويكفن الكفن الأبيض المشروع ويصلى عليه حتى وإن كان له أجر شهيد. أما المعاملة التي يعامل بها في الدنيا فهذه غير المعاملة غير الأجر المرتب عليه، لأن الشهيد لا يصلى عليه. لماذا؟ لأن الصلاة شهادة، لأن الصلاة شفاعة، الصلاة شفاعة، والشهيد كفاه أنه سلم نفسه وبدل نفسه في سبيل الله، بخلاف الذي قتل دون مال أو دون دم أو دون عرض، هذا ما كان راضيا بهذا ولا يريد هذا. أما الشهيد قد ذهب بنفسه وقاتل بنفسه وبدل نفسه للقاتل، فهذا بخلاف. أيضا الشهداء كثير كما سمعتم، ناس يموت غرقا يغرق بماء، وناس يموت حرقا يحترق بالنار، وناس يموت بالطاعون المطعون. هذا المطعون الذي قال الرسول والمطعون، المطعون أي بمعنى الذي يموت بمرض الطاعون. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جعل الموت بالطاعون لهذه الأمة شهادة، شهادة. كان الطاعون رجزا على الأمم السابقة عذابا، وجعله الله عز وجل لهذه الأمة شهادة، جعله الله لهذه الأمة شهادة، من مات بالطاعون فهو شهيد. لكن أيضا يعامل معاملة الموتى من ناحية الكفن، من ناحية الصلاة والتقسيم، لا يعامل معاملة الشهداء. وهكذا أيضا من مات بالبطن بوجع البطن الذي يموت، الرسول يقول والمبطون أي الذي يموت من وجع بطنه، الرسول قال شهيد. لكن هذا أيضا يعامل معاملة الموتى، لا يعامل معاملة الشهداء في المعاملة في الدنيا، وإن كان مأجورا كأجر الشهيد. وهكذا أيضا صاحب الهدم الذي يهدم فوقه بيت أو جبل أو أي شيء يهدم عليه، هذا نقول أجر أجر الشهيد، أما المعاملة فيعامل معاملة الموتى. وهكذا المرأة التي تموت في نفاسها معثرة، هذه أيضا تنال أجر الشهادة بإذن الله، لكنها تعامل معاملة الموتى من ناحية الثياب ومن ناحية الكفن والغسل، وكذلك الكفن والصلاة. فهي تنزع منها ثيابها وكذلك تغسل وتكفن ويصلى عليها. فالشهيد الذي يعني الذي يكفن بثيابه هو الذي يقاتل في سبيل الله كذلك الذي يقاتل من أجل الوطن هذا لا يعامل معاملة الشهداء. الذي يقاتل من أجل الوطن لا ما يعامل معاملة الشهداء. الذي يعامل معاملة الشهداء هو الذي يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله ويقاتل الكفار، لأن هناك ناس من المسلمين من يقاتلون المسلمين ظنا منهم أنهم كفار وهم مسلمون، فهؤلاء لا يعطون هذا ولا يعاملون هذه المعاملة. فالذي يعامل هذه المعاملة هو الذي يقاتل الكفار من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، مش يقاتل الكفار من أجل الوطن أو من أجل المال أو من أجل كذا، من أجل الله، من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. فهذا هو الذي يكفن بثيابه، الذي يكفن بثيابه التي قتل فيها. ويعني استدل العلماء بحديث ابن عباس الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الذي وقفت به ناقته كفنوه بثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أولا لأن الحج في سبيل الله، الحج بمنزلة الجهاد، جهاد المرأة والكبير والصغير والضعيف الحج والعمرة فهو جهاد، فالحج يعتبر جهادا، يعتبر جهادا من الناس في الحج نرجو له الشهادة، نرجو له الشهادة. قال ونُدب تطيب بدن الميت وكفنه. تطيب بدن الميت هذا مشروع، وقد أخذ العلماء بمفهوم ولا تمسوه طيبا، يعني مفهوم هذا أن غيره يطيب، أنه قال ولا تمسوه طيبا لأنه محرم، والسبب أنه لا تمسوه طيبا لأنه محرم، والمحرم لا يجوز له أن يتطيب حتى يحل، حتى يعني يتحلل التحلل الأول في الحج، فهذا ما قد تحلل. الرسول قال كفنوه بثوبي ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا، فمفهوم الحديث أن الموتى يطيبون، والتطيب كما تعرفون حق يعني شيء طيب تحبه النفوس، فالميت يطيب، ولا مانع أن يكون معه من الريحان، لا مانع، لكن ليس من السنة الحنة الذي يفعله بعض العامة، الحنة ما هو من السنة، فما أنه يوضع في قبره حنة، لا هذا ما هو من السنة. من السنة أن يطيب، تطيب طيب، وبعضهم يطيب الميت بلا تطيب الثقيل الذي رائحته تحرق الأنف، يعني ما يرغب فيه الحي، ما يرغب فيه، يختار للموتى من هذا، وحتى أن البعض يقول يعني من هذا من عطور الموت، هذا مش صح، بل حاول أن تطيب صديقك من الطيب التي تحب أن ترغب فيه ويرغب فيه غيره، حاول أن تختار له من الطيب الجيد، من العطور الجيدة، هذا هو الذي ينبغي، مش تختار تلك العطور التي تضيق من دنا منها ورائحتها تكون يعني ما هي مرغوبة، تقول هذا يعني هذا من عطور الموتى. لا، حاول أن تختار من الطيب الجيد الذي تحبه ويحبه غيره بالنسبة للموتى. واستدل على أيضا على تكفين، على عدم تكفين الموتى، أن النبي الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث جابر كان يجمع بين الرجلين من بدلة أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. رسول يعني دفنهم بثيابهم التي كانوا عليه ولا بدمائهم، ما غسلهم لا من الدماء ولا صلى عليهم ولا دفنهم على ما هم عليه يعني في أحد. قلنا من السنة كما سمعتم أن يطيب الميت، طيب الميت، وكما سمعتم يختار له من الطيب الجيد الذي ترغب فيه النفوس لا من الطيب الذي لا ترغب فيه النفوس، وهذا هو الأولى للميت، لأنه عندما يدخل قبره تكون رائحته طيبة، وعندما يحمل تكون رائحته طيبة، والملائكة يشمون ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. وقد جاء عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل كراتا أو ثوما أو من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالملائكة ستحضر أحيانا تحضر جنازة المؤمن، فإنما تكون جنازته طيبة تكون رائحته طيبة، فربما حضرت الملائكة ورائحة الميت طيبة، وعندما يدخل قبره سيأتيه الملكان يسألانه ورائحة طيبة، رائحة المؤمن طيبة، فلهذا يسمي للمؤمن أن يطيب وأن تطيب وأن يطيب كفنه، وكما سمعتم أن يختار له من الطيب الجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا رشدنا. نكتفي بهذا إن شاء الله.